قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
درس اليوم هو استكمال لأحكام صلاة أهل الأعذار، وقد تحدثنا عن صلاة المريض وصلاة المسافر، واليوم نتحدث عن صلاة الخائف. الخائف سواء كان ذلك الخوف من عدو، أو كان الخوف من سبع، أو كان الخوف من سيل، أو كان الخوف على عرض الإنسان أو دينه، وسواء كان الخوف في الحضر أو في السفر، كل ذلك هو موضع درس اليوم، وهو ينحصر في الأصل إلى ثمان نقاط. النقطة الأولى: الأصل في صلاة الخوف من الكتاب والسنة وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: صحتها بكل صورة من الصور الثابتة التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثالثا: بيان سبب شرعيتها. ثالثا: رابعا: ما وقفت عليه من الصور التي صحت في صفة صلاة الخوف. وفيها ثلاث أمور رئيسية: الأمر الأول فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وكذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وتحت هذا صور متعددة، وأصحها أربع صور. ثم بعد ذلك إذا اختلط الأعداء بالمسلمين فأصبحوا لا يستطيعون أن يصفوا صفوفا، بل وهي ما تعرف بصلاة المسايفة، فما هو العمل؟ النقطة الخامسة: اختصاص صلاة الخوف بالسفر، هل تختص بالسفر أو تجوز في الحضر؟ وإذا جازت في الحضر فهل تصلى بصفة الصلاة في السفر أم أنها تصلى بصفة صلاة الحضر، ولكن يخفف فيها بالنسبة لبعض صفاتها وبعض الحركات التي تجوز فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قياس حالة كل خوف من شيء أو خوف على شيء مهم على مسألة الخوف من الأعداء، لأن الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما وردت عن في صلاة الصلاة في الخوف من الأعداء، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان من شأنهم أن يخرجوا للغزو وعندئذ فكانوا يأمنون على المدينة، ولا كانوا يتوقعون أن خوفا يكون عليهم بالمدينة، لأنهم يغزون في سبيل الله، ومن يغزو في سبيل الله حفظه الله عز وجل، ولكن من ترك الغزو غزي. النقطة السابعة: حمل السلاح وهو في الصلاة، حكم حمل السلاح وهو في الصلاة. ثامنا: الحكم إذا طرأ الخوف في أثناء الصلاة أو طرأ الأمن. الحكم إذا طرأ الخوف أو الأمن، إذا كان خائفا في الصلاة ثم جاء الأمن وهو في الصلاة، أو إذا كان آمنا ثم شعر بخوف، فما هو الحكم؟ الأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الآية الكريمة هي أصل في صلاة الخوف، وهي أيضا أصل في حمل السلاح في وقت الصلاة، إذا كان لأن الكل في الغالب كما سيأتي معنا قد يدخلون في صلاة مع الإمام ويحرس بعضهم بعضا. وكذلك بينت هنا أن أعداء الله عز وجل يتمنون أن يجدوا غرة من المسلمين، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكذلك ذكر أنه إذا كان هناك مطر أو هناك مرض ولا يستطيعون حمل الأسلحة أن يضعوها وتكون قريبا منهم. ثم ذكر أيضا أن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يعني يعذبهم بأيدي المؤمنين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنه الله عز وجل ينزل العقوبة على الكفار إذا قام المؤمنون بالقتال وقاموا بالجهاد في سبيل الله، فإن الله عز وجل ينصر المؤمنين على الكافرين بإذن الله تعالى، وتكون الدائرة في آخر الأمر على الكفار. ثم ذكر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، اذكروا الله عز وجل، يعني أن الصلاة الأصل فيها أنها ذكر، فهي قراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتهليل وذكر لله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي أكثروا من ذكر الله عز وجل لعله يسد ما نقص من صلاتكم وأنتم حال الخوف، لأنه قد ينقص من الصلاة في صفاتها أو في شيء من أفعالها. فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف فأقيموا الصلاة، أي آتوا بالصلاة على وجهها في حال عدم الخوف، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال أهل العلم أهل التأويل أي مفروضا في الأوقات، مفروضا في الأوقات، فلا بد من الالتزام بأوقاتها. وقال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا اختلط الأمر كما في الحديث ابن عمر المتفق عليه، إذا اختلط الناس القاتل بالمقتول واختلط أيضا المسلمون بغيرهم لا يستطيعون المصافة، فعندئذ صلوا رجالا أو ركبانا تومئون بالصلاة إيماء. أما من السنة فالسنة قد ورد فيها أحاديث كثيرة في صلاة الخوف، فمنها ما كان عن عبد الله بن عمر، ومنها ما كان عبد الله بن عباس، ومنها ما كان عن عبد الله بن مسعود، ومنها ما جاء عن أبي موسى الأشعري، ومنها ما جاء عن حذيفة، ومنها ما جاء عن سهل ابن أبي حثمة، ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صالح بن خوات عمن روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف. أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فعل صلاة الخوف، وأنهم كانوا يعلمون الناس صلاة الخوف، بل ربما لو لم يكونوا في كثير من الخوف فيقسمون الناس ويعلمونهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد صلاها علي رضي الله تعالى عنه، ولعلها ليلة الهرير مع الخوارج، وقيل ليلة صفين، وصلاها أيضا أبو موسى فيما رواه الطبراني بسند رجاله رجال الشيخين، وفيه أيضا لم يكونوا في كبير خوف، وإنما أراد تعليمهم دينهم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلها حذيفة بطبرستان وكانوا مع سعيد بن العاص لما كان أميرهم، وقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال حذيفة أنا، ف فتقدم وقسم الناس إلى قسمين وصلى بكل قسم ركعة، وسيأتي بيان هذا الرأي. النقطة الثانية وهي مسألة أن صلاة الخوف تصح بكل صفة من الصفات التي ثبتت عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهي قد رويت كما سيأتي بصفات متعددة، وإنما يعني يأخذ كل إنسان أو كل مجموعة تأخذ بما هو أرفق بها. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تقول بالأحاديث كلها أي التي وردت في صفات الخوف أو تختار منها شيئا؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، يعني من أخذ بأي صفة من هذه الصفات أو نزل كل صفة على ما يحتاجه الناس وما يكون أرفق بهم فهو حسن. وأما حديث سهل ابن أبي حثمة فأنا أختاره، وهو موافق لحديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وهي صلاة يوم ذات الرقاع أول خوف أو أول صلاة في الخوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذه الصلاة كما تعرفون لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فإنه لم تكن قد شرعت صلاة الخوف بعد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلوات، فربما فاته في يوم صلاة العصر فصلاها بعد أن غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وربما فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما شغلوا عن ذلك ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. أما ذات الرقاع وهذه الغزوة كانت في السنة الخامسة تقريبا، هذه كانت قبل نجد، وهذه الغزوة قتل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، فلما آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الشجر جاءه رجل من المشركين وهو تحت شجرة، وكانوا يتفرقون في الشجر ويتركون الشجرة التي لها ظل كثير يتركونها لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاءه هذا الرجل المشرك وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق فاخترط السيف وقال: أتخاف مني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فزجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرد السيف في غمده، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزلت سورة الآية التي فيها ذكر صلاة الخوف. قال: أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتمت لنفسها أو لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا الحديث رواه مسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما حديث سهل ابن أبي حثمة في مسلم فنصه ما يلي: روى مسلم بسنده إلى صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. رواه مسلم. وهذه القصة حقيقة يظهر فيها التنوع، يظهر فيها التنوع، لأن هذه القصة في صلاة ذات الرقاع لعلها تعددت القصة في الصلوات، وكانوا بحسب الحال، فكانوا مرة وجاه بينهم وبين القبلة فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة، وسأذكرها لكم الآن، وصلى في المرة الثانية بصفة أخرى وهو أن قسمهم إلى طائفتين فجعل طائفة وجاه العدو والطائفة الثانية معه، وصلى بكل منهم ركعة وكل منهم يكمل لنفسه. فالذي اختاره أحمد هو حديث صالح بن خوات السابع وهو أنه قسم الجيش إلى قسمين يصلي بالأول ركعة ثم يثبت وهم يتمون لأنفسهم، ثم يصلي بالآخر ركعة ثم يتمون لأنفسهم فيسلم بهم، فيكون الأولون قد أدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بداية الصلاة، ويكون الثانيين أدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ختام الصلاة. ولعل هذه الصفة المختارة في حق من صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإذا قسم الجيش قسمين في وقتنا الحاضر أمكن أن يصلي بالطائفة كل أن يصلي بهم ركعتين ثم يأتون وتكون في حقه وفي حقهم فرضا، ثم يصلي بالآخرين ركعتين فتكون في حقه نفلا وفي حقهم فرضا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وربما صلى أربعا، صلى بالأولين ركعتين وثبت، ثم صلى بالثانين ركعتين وثبت، ثم خرج من صلاة له أربع ولكل منهم ركعتين ركعتين. وفي وقتنا الحاضر يمكن أيضا أن يقسم الجيش إلى قسمين، وكل قسم يكون معه إمام، لكن لا يصلون حتى يعني يصلي هذا الإمام حتى ينتهي بجماعته، وأولئك يحرسون، ثم يصلي الآخرون بجماعته حتى والآخرون يحرسون، فالكل يعتبر جائز. وإن من أيسر السور أن يصلي بكل فرقة واحدة ثم ينصرفون ولا يقضون شيئا ويثبت حتى يصلي بالأخرى. ما ورد في سبب الخوف ما ذكرته لكم الآن عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: وقالوا إنه سيأتيهم، أي المشركون يقولون للمسلمين إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، وهذه صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى، وقد جاء فيها: وفي الصبح من صلى البردين دخل الجنة، وكذلك من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. إذا انقسمهم في هذه الحالة إلى قسمين إذا كان العدو أمامهم وبينهم وبين القبلة، فجعل صفا أول وجعل بعده صفا ثاني، فكلهم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكبروا جميعا، فلما ركع ركعوا جميعا لإمكان أن يردوا العدو لو هاجم عليه، ثم لما قاموا انحدر الصف الأول بالسجود وبقي الصف الثاني في نحر العدو واقفا، باقي واقفا حتى إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصف الذي خلفه السجود الثاني وقاموا انحدر الصف الثاني بالسجود، انحدر الصف الثاني بالسجود فسجدوا ثم قاموا، فلما انتهوا من سجودهم تقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون، فجاء الصف الأول فكان ثانيا، وجاء الصف الثاني فكان أولا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فكان الصف الأول هنا هو الذي يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك أن ينتهي ويجلس يسجد الصف الثاني، ثم يجلسون ويتشهد الجميع ويسلم بهم جميعا. وهذا ما يفيده حديث ابن عباس قال: كلهم في صلاة إلا أن بعضهم يحرس بعض، كلهم في صلاة إلا أن بعضهم يحرس بعض، وهذا يتيسر إذا كان العدو كله في جهة القبلة، ولكن قد يصيب منهم غرة فلا بد أن يكون هناك من يحرس لهم. هذا إذا تقسيم الصفات الواردة تنقسم في الجملة إلى ثلاث صفات في الجملة: أولا أن يكون العدو بينهم وبين القبلة، ففيه الصورة التي ذكرت لكم الآن وهي وردت في الحديث السابق وفي حديث جابر ابن عبد الله، هذا أولا. الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فعندئذ نستطيع أن نقول يقسم الجيش إلى قسمين، وهذا له صور متعددة جاءت في الأحاديث الصحاح وخاصة أنقل لكم ما جاء في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. فأولا الصورة الأولى أن يصلي بكل فريق ركعتين، فتكون له أربع ولكل فريق ركعتان ركعتان، وهذا فيه حديث جابر في ذات الرقاع، وفيه قصة دخول الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة، فهذا فيه ذكر أنه صلى ركعتين بقسم ثم انطلقوا يحرسون، فجاء الآخرون وصلى بهم ركعتين، فكانت في حق الأولين فرضا وفي حقه صلى الله عليه وسلم فرضا، وكانت في حق الثانين فرضا وفي حقه صلى الله عليه وسلم نفلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي بالفريق الأول ركعة، يقسم الجيش إلى قسمين، فقسم وجاه العدو، وقسم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، يثبت ثم يصلي بهم ركعة كاملة، فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعة ويتخففون فيها ثم يسلمون، فيكونوا قد صلوا ركعتين، ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة نووا فيها المفارقة، صلوا فيها ما تم لهم من الصلاة، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى مكان إخوانهم للحراسة، فجاءوا أولئك الثانين فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية التي بقيت له هو، ثم يثبت جالسا ثم يتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. وقد ذكرنا في هذه الصفة أن كل من فريقين استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفادت الأولى الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام، واستفادت الثانية السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو حديث صالح بن خوات مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وهو في مسلم. الصورة الثالثة فيما إذا كانوا في غير القبلة، أن يصلي بطائفة الركعة وطائفة وجاه العدو تحرس، ثم تذهب التي صلت، تذهب التي صلت وهي في صلاتها، تعتبر في صلاتها، لا تزال في صلاة، وتجيء الأخرى، ثم يصلي بهم ركعة ثم يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم، ثم بعد ذلك قامت كل واحدة من الطائفتين فأتمت لنفسها ركعة، فأتمت لنفسها ركعة، فيقضي كل لنفسه من الطائفتين ركعة. هذه الصورة مرة أخرى، أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يبدأ به الصلاة وقسم يحرس، فإذا صلى بهم ركعة يخرجون من الصلاة وهم في صلاة، لا يزالون في صلاة، ثم يذهبون فيقفون مكان إخوانهم وجاه العدو ولا يزالون في صلاة يحرسون، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم الركعة التي بقيت عليه فيسلم، ثم تصلي هذه لنفسها ركعة وتصلي تلك لنفسها ركعة. وهذا حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. رابعا أن يصلي بكل فرقة، يقسمهم إلى قسمين فيصلي بكل فرقة ركعة واحدة، ثم لا يتمون لأنفسهم شيئا. وهذه الصورة ليست في الصحيحين، وإنما هي في غير الصحيحين، فهذه جاءت يعني من طريقين. أولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا رواه أبو داود، وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 1112. حديث حذيفة، وهم بطبرستان، فصلى بهم حذيفة، قسم الجيش إلى قسمين، وصلى بفرقة ركعة وصلى وذهبت ثم ولم تتم لنفسها شيئا، ثم صلى بالفرقة الثانية ركعة ولم تتم لنفسها شيئا، صححه الحاكم والذهبي وابن حبان والألباني. ومع صحة الخبرين فهما محتملان، مع صحة الخبرين في أنه صلى بكل فرقة ركعة واحدة، محتمل أن كل فرقة أتمت لنفسها ركعة أخرى. وأما قوله ثم لم يصلوا بعد ذلك شيء، فإنه الوارد في الصحيحين أنهم ما صلوا الخوف أقل من ركعتين، ما صلوا الخوف أقل من ركعتين، ولهذا أعرض صاحب الصحيحين عن هاتين الروايتين عن ابن عباس وعن حذيفة. ثالثا إذا اشتد القتال واختلط الناس صلوا قياما يومئون وركبانا يومئون بالركوع والسجود، وهذه تسمى بصلاة المسايفة. ويشهد لهذه الصفة قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي قاتلوا الأعداء وأنتم راجلين قياما، أو ركبانا أي على فرجالا أو ركبانا أي فصلوا الصلاة وأنتم قائمين وأنتم أيضا ركوب، فكل مركوع على الصفة التي يكون عليها، فيصلي ويومي لأنه لا حتى يعني لا تفوته الصلاة. وما ورد من النصوص وصح، فلعله يرجع إلى أحد هذه الصفات التي ذكرها أهل العلم. فهناك صفة وهم في وجه العدو، وهناك ثلاث صور صحيحة ثابتة وهم في غير وجه العدو وتصبح أربع، وهناك صورة خامسة إذا كانوا إذا اختلطوا وأصبحوا فرجالا أو ركبانا، وهناك صفة سادسة فيها شك لم يأخذ بها كثير من أهل العلم، وهي أن يقتصروا في صلاة الخوف على ركعة ركعة لكل طائفة من الطوائف فتكون ست صفات، وما عدا ذلك من الصفات الأخرى فإنه يرجع بعضها إلى بعض أو تكون روايات اختلف في فهمها من النقلة. والأحوط ألا تقل صلاة الخوف عن ركعتين لأنها أقل ما يصلى في السفر. طيب، اختصاص السفر بالصلاة السابقة، لو استعرضنا صلاة الخوف بصورها لم نجده صلى الله عليه وسلم صلاها في الحضر، والسبب في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على المدينة وكانوا يخرجون إلى الغزو، ومن كانت حاله كما ذكرنا يخرج للغزو فإنه يأمن، ولهذا لما عكس الناس الأمر وأصبحوا يتركون ويعطلون فريضة الجهاد في سبيل الله غزاهم أعداء الله في عقر دارهم غزاء، ولهذا جاءت القاعدة: من لم يغزو غزي ومن لم يدعو دعي، فمن ترك الدعوة إلى الله عز وجل على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا بد أن يدعى، فيأتي إليه أصحاب البدع وأصحاب الخرافات وأصحاب المذاهب الهدامة ويدعونه وهو في عقر داره، سواء كانت الدعوة بالخطابة أو بعقد الندوات أو بإقامة الدروس أو بنشر النشرات أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام. فإن المسلمين لما قصروا في جانب الدعوة إلى الله عز وجل فيما بينهم وفيما بين الكفار أتى الكفار واخترقوا صفوف المسلمين وأصبحوا يدعون، فمنهم من يدعو إلى الإلحاد صراحة، ومنهم من يدعو إلى التثليل وعبادة الصليب، ومنهم من يدعو إلى عبادة الأفكار، ومنهم من يدعو إلى عبادة الجنس، ومنهم من يدعو إلى عبادة الحزب، ومنهم من يدعو إلى لا إله، وغير ذلك من الأمور التي دخلت في بلاد المسلمين سببها قصورهم في القيام بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ الإنسان بنفسه ويبدأ بأهله وبأقاربه، فإذا تحصنوا بالدعوة إلى الله بدأوا الجميع ينشرون الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، ولا بد من نشر الدعوة أن يكون لها قوة وأن يكون لها جيش يحميها من أعداء الله عز وجل، وهذا معنى قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والمسلمون اليوم قصروا كثيرا في إعداد هذه القوة، قوة الإيمان وقوة الجسم وقوة السلاح والعتاد، قصروا في هذا قصورا كبيرا، وإننا لا نسلم من الإثم لأنه لم يتم فرض الكفاية بعد، بل لم يقم فرض الكفاية فضلا عن أن يكون تاما، فإنه يجب على الأمة أن تعد أنفسها، تعد العدة وتعد شبابها للدعوة إلى الله عز وجل، وتعد العدة للقتال في سبيل الله، فإن أعداء الله عز وجل لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، وإنهم يرضوننا بأفواههم وتأبى قلوبهم. وأنتم ترون ما يحصل للمسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها من التقتيل ومن التشريد ومن الاغتصاب ومن هتك الحرمات ومن الاستيلاء على أرضهم وإخراجهم وطردهم بدعاوى لا أصل لها ولا صحة لها، ولكن لأن المسلمين تهاونوا في إقامة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بشرع الله عز وجل والأخذ بطاعة الله عز وجل حتى حل ما حل بهم من النكبات، وأصبح الطغاة والمتحكمون في رقاب الأمة من أذناب المستعمرين يسومون الناس الخشب. فإذا وجدوا إنسان يصلي صلاة الفجر يعتبر مجرما، فإنهم إذا قبض عليه في بعض محاضر التحقيق يقال قبض عليه متلبسا بصلاة الفجر، وكأن صلاة الفجر جريمة. وإذا ربى لحيته وخرج إلى الناس بسنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبروه أيضا مجرما، واعتبروه أصوليا، ونسبوه إلى ما ينسبون إليه المجرمين وأيضا الطغاة، وينسبون إليه الإرهاب وغير ذلك من الأمور التي يفعلها المجرمون في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. والسبب أيها الإخوان تهاون المسلمين في إقامة شعائر الله، فلو أننا قمنا لله قانتين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا والله لا يستطيع أحد أن يكسر شوكة الأمة أبدا، ولكن الأمة تهاونت. فإذا جاء إنسان يصلي لصلاة الفجر أو يرتاد المسجد 5 مرات خوفه أهله وخوفه أقاربه وخوفه أصحابه وقالوا لا تخرج لعلك تسجل في دوائر الذين يسجلون أنهم إرهابيون وأنهم أصوليون، لو صليت في عقد دارك والتزمت عقر دارك وأصبحت تعلم شيئا من القرآن أو شيئا من السنة لوصل أعداء الله إليك. إذن لا يجوز لك أن تتخفى بصلاتك إلا إذا شعرت أن هناك مطاردة وأن هناك خوف شديد لا تستطيع معه أن تصلي في المسجد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف كانوا يصلون في الشعاب لما كان يفتنهم الذين كفروا عن صلاتهم ولا يستطيعون الصلاة أمام الناس، فإنهم يعني لا يتركونهم يصلون. أما مسألة التصنيف كونك إذا صليت صنفت، فهذا لا بد إن لم يأتي عن طريق الصلاة فسيأتي عن طريق المظهر، فإن لم يأتي عن طريق الصلاة ولا عن طريق المظهر سيأتي عن طريق المعاملات، فأنت ستمتنع عن الحرام وستمتنع عن المخالطة النساء وستمتنع عن أشياء كثيرة وستمتنع عن أكل الربا لأنك مسلم، فعندئذ لا بد أن تصنف، لا بد أن يصنفك أعداء الله عز وجل إذا التزمت بشرع الله، فإنهم يعتبرونك ملتزئا أصوليا إرهابيا إلى غير ذلك مما يصفون به المسلمون. إذن ما هو العمل؟ العمل أن نخرج الناس إلى الصلاة، نخرج الناس إلى الصلاة ولتمتلئ المعتقلات وليكن ما يكن. فإذا خرج الناس إلى الصلاة الذكور وخاصة الكبار والصغار وأيضا أخرجنا النساء بحشمة وصلوا مع الرجال، فإن هذا مظهر من المظاهر لا يستطيع أعداء الله عز وجل أن يفعلوا فيه شيئا. لهذا إثبات وجود وإثبات وجدارة، لكن إذا جلسنا نتخفى وأمكنناهم من أنفسنا فأصبح من يصلي مجرما، هذا غير هذا الذي نحن نتسبب فيه، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. مع أنه لو وصلت الحال إلى درجة أن الإنسان لو صلى لا أصبح مفتونا في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده، فإنه يجوز له شرعا أن يتخفى بصلاته وأن يتخفى ببعض مظاهر وشعائر العبادة وشعائر الدين حتى يسلم وحتى يستطيع أن يؤدي تلك الشعائر وينفع المسلمين، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، هل للخوف أثر في تغيير العدد الصلوات؟ يعني مثلا لو أن الخوف كما يحصل الآن في البوسنة والهرسك، فهؤلاء هاجموهم في عقر دارهم وهم يصفونهم في بيوتهم وفي مساجدهم، فإذا أرادوا أن يصلوا صلاة الخوف وهم حاضرين فما هي الطريقة التي يصلون بها؟ أهل العلم هنا كما يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى اتفقت كلمتهم وأجمعوا على أن الخوف ليس له أثر في تقليل عدد ركعات الصلوات، وإنما يكون في تخفيفها وفي بعض وفي إجازة جواز بعض الحركات التي لا تجوز في الصلاة. فمثلا قال ابن هبيرة: اجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر 4 ركعات، وفي السفر 2 ركعات، وإذا كانت رباعية، وفي غير الرباعية على عددها، أي إذا كانت ثلاثية لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ولا خوفا. طيب، فما الذي يعني، ولهذا منع أكثر أهل العلم الصفة التي ذكرها ابن عباس: إنما شرعت صلاة الخوف 2 ركعة، وكذلك أو أولت كذلك صلاة حذيفة، فقيل شرعت 2 ركعة يعني مع الإمام تصلي 2 ركعة ولك أن تنصرف ثم تصلي 2 ركعة أخرى، أو تصلي 2 ركعة الثانية مباشرة ثم تذهب، وذلك بحسب فتنة الكفار وحاجة بعضهم إلى حاجة المسلمين بعضهم إلى بعض. فإذا التخفيف إنما هو في الصفة، والسماح بالحركة مما هو لو فعله في حال الأمن بطلت صلاته، فكل صلاة تصلى على ما هي عليه. فلو كان في الحضر يتقدم ويقسمهم إلى قسمين، فمنهم من يحرس ومنهم من يبقى، فإذا صلى بهم 2 ركعتين والصلاة رباعية عندئذ يتمون لأنفسهم ويثبت ثم يذهبون، ثم تأتي الأخرى وتصلي معه 2 ركعتين ثم يثبت حتى يصلوا لأنفسهم ثم يسلم. كل صفة من الصفات التي وردت في صلاة السفر يمكن أن تطبق في صلاة الحضر، يمكن أن تطبق في صلاة الحضر. وكذلك إذا كان العدو في وجاههم فإنهم يصلون 2 ركعتين ثم يتقدمون ويتأخر المتقدمون وهكذا. قياس حالة كل خوف، قالوا إن كل من خاف من شيء، الخوف يكون من الشيء ويكون على الشيء، فإذا خاف من شيء كخوفه من عدو أو خوفه من سبع أو خوفه من سيل مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا كل من خاف يكون حكمه واحد ولو كان منفردا، لو كان منفردا فيصلي صلاة الخائف حسب حاله وحسب استطاعته. طيب، الخوف على شيء ما مثل إيش؟ قالوا الخوف على شيء مثل الفوات، إذا كان الإنسان له عدو يطارده ويخاف أن يفوت عليه هذا العدو فإنه يصلي أيضا صلاة الخائف. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى خالد بن سفيان الثقفي ليقتله، قال: فلما قدمت عليه كان قد حلت صلاة العصر، فقد خشيت أن تفوتني صلاة العصر، فصلى إيماء حتى وصل إليه فقتله. فخرج بأمرين: الصلاة وكذلك قتل عدو الله عز وجل، لأنه كان يجمع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو حديث عبد الله بن أنيس. طيب، بالنسبة الخوف، لو أن إنسانا تعطلت به سيارته وهو في الطريق إلى عرفات فخشي أنه لو وقف للصلاة يفوته الوقوف، فأسرع وهو في سيارته مثلا أو على راحلته، فعندئذ إذا خشي أن تفوته الوقوف بعرفة صلى الصلاة أيضا وهو على راحلته سائرا، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقق هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فبين أنه يصلي وهو في الطريق إلى حاجته التي يخشى أن تفوته. إذن هذا معنى قولهم: إذا خاف من شيء أو خاف على شيء مما يستحق أن يخاف عليه ويفوته عندئذ فإنه ينبغي له أن يعني أن يصلي صلاة الخائف، أو يجوز له أن يصلي صلاة الخائف رحمكم الله. يخاف على شيء مهم، يعني مثل صلاة، مثل خوف على العدو أن يذهب، أو خوفه على غريم يطلبه مثلا أن يهرب، أو خوفه أيضا أن يخرج وقت عرفة، هذا هو المقصود. أما الأشياء العادية فهذه لا، ليس فيها، لا يسمى خوف. هذه في صفة من الصفات، إذا لا إن شاء أن يصلي، إذا صلى 2 ركعتين وسلم فكانت في حقه فرضا وفي حق من صلى معه أولا فرضا، فإذا جاءت الطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين تكون في حقه نفلا وفي حق الآخرين فرضا، وهذا جائز اقتداء المفترض بالمتنفل كما في قصة معاذ وغيرها. لكن قد يصلي أربع ركعات متوالية، أربع ركعات يصلي ركعتين فيسلمون لأنفسهم ثم يذهبون، ويأتي الآخرون ويقوم ويصلي ركعتين بهم فيكون له أربع ولهم ركعتين ركعتين، ويسلم سلاما واحدا ويكون الإحرام مرة واحدة. هذه الصفة واردة. سابعا، استحباب حمل السلاح إذا احتيج إلى ذلك، وكذلك عدم الحرج عند وضعه لمرض، والحاصل في ذلك قول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، لأن المجرمين الكفار لا يعني يودون أن يميلوا كما قال الله تعالى ميلة فيعني على أسلحتهم وأمتعتهم فيميلون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فهنا هذه الآية فيها رخصة، فدلت على أن حمل السلاح أصلا وهو رأي الجمهور والناس يقاتلون أن حمل السلاح سنة وليس بواجب، لأنه ذكر أنه إذا قام عذر فلهم أن يضعوها ولو كان بالسلاح دماء يجوز حملها، وعندئذ تكون للحاجة بنجاستها ولا إعادة عليهم لأنهم معذورون، ولا يجب عند الأكثر كما ذكرنا حمل السلاح. النقطة الأخيرة، إذا زال الخوف أو عرض الخوف، إذا زال الخوف وهم في الصلاة وجب عليهم أن ينتقلوا إلى حالة الأمن فيتم الصلاة كما لو كانوا آمنين، وإذا عرض الخوف وهم آمنون وجب عليهم عندئذ أو استحسن في حقهم أن ينتقلوا إلى صلاة الخوف فينقسمون إلى قسمين، أو يصلي بناس فينحدر معه ناس ويبقى آخرون. إذا عرضت حالة الخوف وهم في صلاة آمنة فإنهم ينتقلون إلى صلاة الخوف، فهذا معنى إذا زال الخوف انتقلوا إلى حالة الأمن وبنوا على صلاتهم السابقة، وإذا يعني عرض عليهم الخوف وهم في صلاة آمنين ينتقلون إلى صلاة الخائف ويتممونها صلاة خوف، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقومون ويتمون لأنفسهم ركعة ويذهبون، ثم تأتي الأخرى فتصلي معه ركعة وتتم لنفسها ركعتين ويثبت. فالأمر كله ممكن في الرباعية أو في الثلاثية أو في الثنائية، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في غالب صلواته، لأنها في الظهر والعصر، المواجهات كانت في غالب تتم في الظهر أو العصر، هذه في غالب الأحيان، وربما تكون في الفجر، لكنهم في الفجر غالبا تكون بعد الصلاة، ثم لأنه قالوا ثم حال بينهم الليل، فمعروف أنه إذا حال الليل كانوا لم يكن هناك قتال. هذا ما تيسر في من جمعه في الأحكام التي تتعلق بصلاة الخوف.